الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في أول هذه السورة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق للسنة أن يطلق الرجل امرأته وهي في طهرها، في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة، أو أن تكون حاملا أيضا طلاق السنة. لكن إذا كانت حائضا أو كانت طاهرا وقد جامعها في هذا الطهر فلا يجوز له أن يطلق فيه، فهذا طلاق البدع. ولذلك الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: فطلقهن لعدتهن، أي طلق المرأة لتستقبل عدتها، وعدة المرأة بالقروء بالحيضات، فتطلق في طهر فتستقبل الحيضات بعد ذلك، حيضة الثانية الثالثة وأحصل عدة الحيضات الثلاث. ومش شرط أن تكون العدة الحيضات، ولكن المرأة قد تكون ممن يحيض وقد تكون ممن لا يحيض، وقد تكون حاملة، فإذا كانت حاملة فبوضع حملها العدة تنتهي. إذا كانت ممن يحيض عدتها ثلاثة قروء، سواء الثلاث قروء دول بتحيض في كل شهر مرة أو في كل شهر ونصف مرة أو في كل 21 يوم مرة، فلا يشترط أن تكون دورة المرأة خلال شهر. ولذلك يخطئ من يقول إنه ثلاث أشهر، ثلاث انتظر عليه ثلاث أشهر، قد ينتظر ثلاث أشهر تكون ضاعت منها المرأة، انتهت العدة بتاعتها. فلذلك هنا حيضات المرأة معلوم، قد تحيض المرأة 7 أيام وتطهر أسبوعين، جملة الدورة بتاعتها 21 يوم. فعلى ذلك هنا هذا قرأ الليل، قرأ التاريخ خلاص انتهت. وجاء في بعض الأثار أن امرأة انتهت عدتها بعد شهر واحد، وسئل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ذلك، عن هذه المرأة، هل ممكن المرأة تخلص ثلاث حيضات بعدها في شهر واحد؟ فقال: ائتوا بثبت من أهلها، إذا كان حد من أهلها ممن تثقون فيه يشهد بهذا الشيء، إن بتحيض يوم وتطهر 10 أيام، ثم تحيض يوم وتطهر 10 أيام أو 9 أيام، لو ثبت هذا الشيء يبقى هذه العدة بتاعتها. يبقى على ذلك ربنا ما ذكرش أشهر في الحيضات، إنما ذكر القروء وهي حيضات المرأة، بانتهاء الحيضة الثالثة يكون انتهت عدة المرأة. فإذا كانت المرأة ممن لا يحيض، كانت صغيرة في السن أو كانت كبيرة أو انقطع حيضها بسبب معروف أنه خلاص انتهى تماما إشالة الرحم ونحو ذلك، يبقى العدة الآن بالأشهر 3 قروء، يبقى أحصل العدة التي ذكر الله عز وجل بالحيضات بوضع الحمل بالأشهر حسب عدة المرأة. واتقوا الله ربكم، خافوا من الله واحذروا غضب الله. إن المرأة تزود في العدة بتاعتها عشان زوجها يراجعها، يكون العدة خلصت وهي عايزة ترجع لزوجها تقول لها لسه ما خلصتش علشان زوج يراجع وقد انتهت عدتها، كذلك الرجل قد يقول خلاص خلص العدة بتاعتها حتى لا ينفق وتكون العدة لم تنتهي بعد. أحصوا العدة واتقوا الله ربكم من أن تزيدوا أو تنقصوا فيها لهوى في أنفسكم. ثم في خلال هذه العدة إذا كان الرجل على المرأة رجعة، يجب عليها أن تمكث طالما أنها مطلقة طلاقا رجعي، يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها لعل الزوج يراجع في خلال هذه. فإذا كانت الطلقة طلقة بائنة كالطلقة الثالثة أو الطلاق الذي قضى به القاضي على الرجل وصارت المرأة طالقا للأذى ونحو ذلك، يبقى لها أن تخرج ولا تعتد في بيت الزوج. لكن طالما طلقة رجعية يملك الرجل أن يراجع، يبقى يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يبقى لا تخرج ولا تخرج إلا إذا كان وجودها في البيت فيه أذى، أو أن ستخرج يقام عليه حد مثلا، وتلك حدود الله حد لكم حدودا ما تعديش هذه الحدود التي شرعها الله سبحانه، فإذا تجاوزت ما حده الله فقد عصيت الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني بعض الطلاق يمكن الإنسان يرجع إلى عقله وإلى صوابه ويراجع المرأة، يتبين لهم للمرأة إنها كانت صالحة إنها كانت كذا، فإذا تسرع فأوقع الطلاق قدامه إنه يراجع، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغن أجلهن، إذا جاءت عند الحيضة الثالثة، بلغت المرأة الحيضة الثالثة، وكأن هنا المقصد أن الرجل له أن يراجع، حاضت حيضة له أن يراجع، الحيضة الثانية في خلال الحيضة الثالثة له أن يراجع، لغاية ما انتهت الحيضة الثالثة اغتسلت المرأة منها خلاص انتهت أمر المراجعة. فلذلك إذا بلغن أجلهن يعني كادت تنتهي الحيضة الثالثة، كادت تنتهي عدة المرأة. يبقى هنا إذا بلغنا أجلهن في هذا المعنى، إذا مش معنى إذا انتهت الحيضة الثالثة خلاص يبقى يراجع، يراجع فين؟ انتهت الحيضة على ذلك. وهذا كذلك كما ذكر الله سبحانه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت يعني إذا بدأت في قراءة القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس معنى إذا خلصت قراءة إذا قرأت خلاص إذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، عند بداية القراءة. فكذلك هنا فإذا بلغن أجلهن يعني كاد ينتهي، كاد ينتهي، ولكن ما زالت المرأة في عدتها فلك أن ترجع. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى أمسك المرأة بمعروف، الإمساك بالمعروف اللي راجعتك، راجعتك وتشهد على ذلك. قال أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن يعني سيبها لحلها، مش معنى نطلق ثاني ما طلق خلاص وقع، وإن هنا لو انتهت الحيضة الثالثة واغتسلت منها انتهى الأمر. يبقى أو فارق معروف يبقى اتركها الآن لحال سبيلها. يبقى الإمساك بمعروف تمسك لغير مضارة، لا تقصد الضرر بالإمساك. وكانوا في الجاهلية الرجل إذا تغيظ على مرأته يقول سأعلقك، لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة، إيه تعلقها إزاي؟ يقول لها أنت طالق، لما تقارب الدورة بتاعتها تنتهي يقول لها رجعتك، ترجع إليه، لما يتغاظ منها يروح يطلق تاني، لا هو عايش معها ولا هو سيبها، يفضل معلقة على كذا سنين طويلة. فجاء الإسلام قال له لا، ما فيش اللعب هذا، تطلق ما شئت، ما فيش، هم ثلاث طلقات فقط، يبقى طلقة الأولى الثانية الثالثة انتهى أمرك مع المرأة وتذهب المرأة لحالها. يبقى هنا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا على ذلك ذوي عدل منكم. أشهدوا على إيه؟ بعض العلماء يقول أشهدوا على الطلاق، البعض يقول أشهد على الرجعة، البعض يقول أشهد على الاثنين. يقول أشهد على الرجعة، يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن، فأمسكهن بمعروف. قال فالمتعلقون بأمسكهن وهي الرجعة أو فارقهن بمعروف، الفرق معنى الترك، ولا الطلاق كان وقع خلاص من طلق من ساعة ما تطلقت من شهر فات ولا من شهرين فاتوا وقع هذا الطلاق. فقال هنا الإشهاد متعلق بالرجعة، عايز ترجعها أشهد على ذلك. والبعض يقول طويل المانع يكون متعلق بالإثنين، قال أشهد فأطلق، وهذا الأصل فيه، يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة، إذا كان طلق وفارق يبقى خلاص يشهد على هذا الشيء، إذا كان راجع المرأة. وهنا حكمة عظيمة من الله عز وجل أن يشرع لنا لابد من الإشهاد، علشان الإنسان ما يضحكش على نفسه. وكم ترى من إنسان يخادع نفسه، وخاصة بعد ما تقع الطلقة الثالثة، يقعد يبحث بقى في الزمان الطلقة الأولى كانت إيه والطلقة الثانية، بعد الثالثة يتكلم في هذا الشيء. الطلقة الأولى إيه وشجاعة يقول لك طلقت، طلقت قلت إيه، قلت لها أنت طالق، طلق محسوب عليك، شاهد على هذا واكتب عند المأذون هذا الشيء عشان ما تضحكش على نفسك ما يعملش هذا الشيء. ويقع الطلقة الثانية بعد كده يقول لك طلقت وأقصد اللي الأمر طلاق محسوب. الطلقة الثالثة يبتدي يقول لك لا أصل الطلقة الأولى كنت أقصد مش عارف إيه، أصل قلت فيها إيه، أصل كنت غضبان، أصل يبتدي يبحث عن شيء يضحك على نفسه ويخدع نفسه ويخضع نفسه بذلك. لذلك ربنا قال أشهد، أشهد على ذلك.
المطلق اكتب على نفسك هذا الشيء، ان الطلقة الاولى تمت في اليوم الفلاني والارجاع تم في اليوم الفلاني وشهد فلان وفلان. لابد من الاشهاد حتى لا يخدع الانسان نفسه فيعيش في حرام. وكم رأينا من انسان عايش مع المرأة ويجي يقول انا حياتي كرب، انا مش عارف، انا اصلي طلقت وبعدين رجعت وانا مش عارف عايش في حلال ولا حرام، وتحسب عليه 5 طلقات 6 وكلها وقعت وكلها وقعت، بيضحك على نفسه ويعيش مع المرأة يعيش في كرب ويعيش هو حسن عايش في حرام بس عايز يضحك على نفسه في هذا الشيء. فلذلك احذر انك تخدع نفسك، من يخادع الله يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا اذا بلغنا اجلهن امسك المرأة بمعنى المراجعة، والمراجعة بالقول تقول رجعتك، او انه يجامع المرأة بغرض الارجاع، بغرض الارجاع يبقى هذا ارجاع. وبعض اهل العلم يقول لها طالما رجعها سواء بغرض او بغير غرض يقع المراجعة، على خلاف بين اهل العلم. وان كان الارجح ان المراجعة بالجماع اذا جامع لابد ان يكون فيها النية، والا فهو آثم ان يجامع ولا ينوي المراجعة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي هذان ذكرين، يعني ذكرين لا ينفع في هذا شيء شهادة النساء، شهادة النساء في النكاح في الطلاق في الرجعة ما تنفعش هذه الشهادة، لكن لابد من إشهاد لهم. أشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى أشهدوا رجلين على هذا الشيء. طالما وجد الرجال ما يصلحش أن يقول طب حجيب 2 ستات يشهدوا على هذا الشيء، ما ينفعش، لابد من. طيب جاب ستات ولا جاب رجال ولا ما جابش شهود أصلا في الإرجاع، محسوبة ولا مش محسوبة؟ محسوبة عليه، محسوب. ويخطئ من يقول ليست محسوبة إلا بالإشهاد فيقيسها على أصل النكاح. لا، النكاح ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. إذا كان نكاح من غير ولي ومن غير شاهد عدل لا نكاح، ده مش نكاح. أما في الرجعة لا. وده حديث سنة أبي داود عن عمران بن قصير رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته ثم رجعها بغير إشهاد، وسأل عمران بن قصير فقال له عمران رضي الله عنه طلقت لغير سنة ورادعت لغير شرعي، أشهد على الطلاق وعلى الإرجاع ولا تعود، أشهد على الطلاق وعلى الإرجاع ولا تعود. تمشي كده تاني. هنا أخذ منه بعض أهل العلم أنه يبقى مش محسوب الطلاق الأول، وهذا خطأ ممن ذهب إليه، إن الفهم فهم خاطئ في هذا الشيء. عمران ابن حصين قال له أخطأت، ما قالوش ما وقعش الطلاق، ما هو كان لعبة، كل إنسان يطلق بمزاجه من غير إشهاد ورجع من غير إشهاد وما تحسبش لا ده ولا ده، هذا خطأ. واللي يتكلم في الفقه دايما علماء الفقه اللي يتكلمون في الفقه، ليس أي إنسان يتكلم في الفقه، ولما يجي الإنسان طالب العلم يقوم ياخد كلام علماء الفقه اللي يتكلمون، لكن إنسان دارس للحديث أو دارس للأمر من أمور الدين للسيرة ونحوها ويتكلم في الفقه هذا يخطئ لا شك في ذلك. فهنا عمران بن حصين لما قال له أخطأت في الطلاق وأخطأت في الرجعة أخطأت، طيب أصلح إزاي؟ قال أشهد على يعني على هذا الطلاق اللي فات، أشهد مطلق محسوب عليه بس شهد عليه عشان تعكش عن نفسك، وأشهد على هذا الرجعة ولا تعود، ما تعملش كده تاني، لما تطلق يبقى تشهد، لما لكن ما قالوش إنه ما وقعش منها، كان يقول ما وقعش من الطلاق أصلا، تعيش ترجعها ما هي مراتك من الأول، ما فيش عليك شيء، لكن قال له أشهد على هذا الشيء الذي فعلته حتى توافق السنة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى على ذلك هنا الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة واجب وليس شرطا في صحة الإرجاع. وإن كان العلماء بعضهم يقول هذا الإشهاد سنة مسنون مستحب وليس واجبا، يقولون هذا ليه؟ عشان يقولون مش شرط في صحة الإرجاع، يقول الإرجاع واقع سواء هو شهد ولا ما شهد هذا صحيح، ولكن يجب عليه أن يشهد حتى لا يخدع نفسه. لهذه الآية قال وأشهد ذوي عدل منكم ولا يصح فيها رجل وامرأتان، ما ينفعش، طالما أنه يقدر على الإشهاد يلزمه هذا الإشهاد. يبقى أمر النساء في حال الضرورة، في حال الضرورة، مش أشهد ده يكون القاضي احتاج المرأة طلقها زوجها الطلقة السادسة وما فيش حد شاهد عليها وقاعد معها في هذا الشيء، ومرأة تريد المفارقة فترفع أمرها للقاضي إن طلقني الطلقة السادسة، والرجل ينكر لها، وهي هنا الفقهاء يقول ما يجوز لها تعيش معها، تعمل ايه المرأة لانه مطلق الطلقة الثالثة وهو شاعر بنفسه ليس مجنونا، ليس الطلاق يتكلم فيه في نوه مثلا الطلاق محسوب عليه، فنقول المرأة لا يجوز لها انها تعيش مع الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة. طيب الان تعمل ايه؟
ترفع الأمر للقاضي والقاضي يحكم بالطلاق. طيب ما في شهود رجال هتعمل إيه المرأة؟ يبقى هنا للضرورة الآن تشهد من كان حاضرا، يبقى قد تسمع دارتها إنه طلقها طلقة سادسة وإنه يكيد لها وحخليك قاعدة وعيش معك في الحرام، يبقى في هذه حالات الضرورة فقط اللي يكون فيها سير، وهذا قول عطاء في ذلك. لكن كلام الجمهور إن الأصل لا إشهاد للنساء، طالما نقدر على إشهاد الرجال يبقى لا مجال لإشهاد النساء في ذلك. طيب يبقى هنا بيقول لنا ربنا سبحانه وأقيموا الشهادة لله، أشهدوا وأقيموا الشهادة لله. لاحظ الإشهاد جاء هنا في النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة، وجاء هناك في سورة البقرة في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، وهنا الإشهاد على الدين إذا تبايعت بدين، هنا أشهد أن عليك دين. إذا إدان إنسان لإنسان يجب الكتاب ويجب الإشهاد حتى لا يضيع حقه عند هذا الإنسان. طيب لو أن إنسان دان الإنسان دينا وهو في نفسه مش عايب هذا المال ومش حكسب ومش عايز، أنت حر لا يجب عليك الإشهاد الآن، طالما أن في نيتك المسامحة وأنه مش عايز هذا المال لا يلزمك الكتاب، لكن طالما أنك حطالب في يوم الأيام بهذا المال يجب عليك أن تكتبه، وإلا ستدعو ولا يستجاب لك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، أحدهم هذا الذي أقرض مالا ولم يكتبه، كان قادرا على الكتابة فلم يقدره، فإذا الآخر خدع ولم يرجع إليه يا رب يا رب أنت اللي ضحكت على نفسك، أنت اللي فعلت هذا بنفسك. يبقى هنا أقيم الشهادة لله، أقيم أشهد ابتغاء وجه الله، والذين يشهدون يخلصون لله ويؤدون هذه الشهادة لله، وأقمها لا تبدل ولا تغير فيها ولا تزد ولا تنقص الشهادة. إذا أشهدك إنسان على شيء، أشهدك على طلقة ما تقولش طلق اثنين، أشهدك طلقتين ما تقولش لا هي طلقة واحدة ومش فكر الثانية ولا لا، يبقى هنا تشهد. وبعض الناس يتصعب عليه أمر الزوجين فيقول لك والله أنا مش فاكر أو كان طلقها ما مش، وهو عارف أن طلقها ثلاث طلقات، ولكن يقول لك أصل في عيال وأصل في كذا، هذا كله غير معتبر شرعا، ويأسن هذا الإنسان بهذا الشيء. الله عز وجل يقول في هنا في أقيم، والإقامة لشيء بمعنى التعديل والتسويق، يبقى تأتي بها على وجهها الحقيقي، وأقيم شهادة لله ذلكم، هذا الذي ذكر الله عز وجل كله من أحكام ذلكم يوعظ به، موعظة من الله وتذكرة من الله سبحانه وتخويف، لأن الوعظ تذكرة فيها تخويف، اتقي الله سبحانه وتعالى، أخوفك من الله سبحانه وتعالى أن تعصيه فيعاقبك. يبقى هنا الموعظة التذكير بما فيه تخويف من الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل يعظكم بهذا. مين اللي حيتعظ؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمن فذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين، وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن بالله أن الله عز وجل والمعبود الحق، وأن الله سبحانه الذي يجزيه ويحاسبه، وأن هناك يوم آخر يوم قيامة يجزيك الله ويحاسبك فيه، من كان يؤمن بذلك ويصدق بذلك هذا الذي سيقيم أمر الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. آية عظيمة جدا هذه الآية وما بعدها، وكل القرآن عظيم، لكن الإنسان حين يتذكر ذلك من يتق الله، يعني كل مصيبة من مصائب الدهر لها مخرج عند الله، لها مخرج عند الله، ولكن الإنسان يتق الله يجعل لك هذا المخرج، حتى وإن كان هذا المخرج أن يجعل في قلبك السعة إنك تتحمل هذا الشيء. قد يكون الإنسان محكوم عليه بالإعدام، الإعدام وخلاص سيعدم فيه، طب فين المخرج بعد ذلك؟ الله قادر على أن ينجيه، والله قد يتركه لهذا الشيء ليكون شهيدا عند الله وكله الأجر العظيم عند الله، ولكن يجعل له في نفسه الفرج العظيم إنه فرحان سيلقى الله سبحانه، سيكون شهيدا عند الله، فيملأ قلبه إيمانا وحبا لذلك ويثبته لغاية ما يقول سبحانه رب. ما كل إنسان كل قد جعل الله لكل شيء قدر، فإذا جعل الله في قلب الإنسان هذا قضاء الله وقدر، أنا راضي بقضاء الله وقدره، الرضا في القلب أعظم ما يكون. ولذلك الإنسان مهما أعطي من مال لو لم يعط الرضا لا يقنع أبدا، لا يقنع أبدا ولا يرضى أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق كفافا على الأد على الأد، وقنعه الله بما أتاه. الله عز وجل رزقه القناعة في قلبه، هنا القناعة رزق من الله، أن تقنع برزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يتقي الله، هذه الألفاظ العموم، من كل من يتقي الله، كل من يخاف الله. التقوى أن تعمل بما أمر الله لك، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، التقوى أن تنفذ وأن تعمل، حرام عليك كذا، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، التقوى أن تجتنب. إذا من يتقي الله يخاف، يجعل واقيا وقايا بينه وبين المعصية، بينه وبين غضب الله سبحانه. فكل من يتقي الله سبحانه يجعل له مخرجا. ففي كل أمر من أمورك ثق أن الله سيجعل لك مخرجا. ما تقولش أنا خايف اللي يعملوا فيه كذا، خايف أقول الحق اللي يحصل كذا، خايف من كذا، لا تخشى إلا الله سبحانه، وتوكل على الله يجعل لك المخرج سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومش كده وبس، ده كمان ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يمنيك الله سبحانه أعظم الأمنية. ما تخافش، رزقك جاي لك من عند الله سبحانه. يوم خلقت رزقك مخلوق معك، وسيأتي إليك رزقك من حيث لا تحتسب، يضيق على الإنسان تضمنين حلائي، ما أنا قاعد مقفول علي المكان معمول كذا كذا، حيجي من هذا يقول لك اتقي الله أكثر من الاستغفار. خذ بالأسباب، خذ بالأسباب سيأتيك رزقك. الرزق عجيب جدا، إذا قسمه الله لابد أن يأتيك، إذا منعه الله سبحانه مستحيل أن يأتيك. لذلك من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمكن سمعنا قصة من الواقع العملي اللي موجود بين الناس في هذا الشيء، إنسان يسعى لشيء أو يراد به شيء وما يقولوش هذا الشيء، وإنسان آخر يمنع منه هذا الشيء وإذا يأتيه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. رجل راح يتخرج من كلية، أراد أنه يتعين في وظيفة من الوظائف، و خد أوراق وراح يقدمها في المكان، سألوا في المكان إن الوظيفة اللي في وسطك معك، وسطك يا الله سبحانه وتعالى، وسطك يا الله، بتشتغل إيه؟ أنا أشتغل كذا، عيلتك إيه؟ أبوك بيشتغل إيه؟ لا أنه ما ينفعش هذا الإنسان، خدوا الأوراق بتاعته ما ينفعش، ما مش عايزين، لما أصر عايز المكان رموا له الورقة، خذ الورقة بتاعك امشي ما تنفعش، خلي وسطك تنفعك. الرجل يقول وصفي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ودي حكاية حقيقية واقعة. هذا الرجل كان متقدم للنيابة، عايز يبقى وكيل نيابة، ورفضه، ما لقولوش وصفه وسطه، ورموا له أوراقه، ساب الأوراق، حس أنه كان أبو فراش، أبو فراش ما نفعتش الحكاية أنه يتقدم فيها. لما فعلوا هذا الشيء ومشى وراح يبكي أبوه، قال له مالك يا ابني، إيه الأمر؟ قال ما نفعش. ليه ما نفعش كده؟ سألوك أبوك بيشتغل إيه؟ قال بيشتغل فراش. معلش. ويمر الأيام ويجيله التعيين في النيابة، التعيين في النيابة. جه إزاي هذا الشيء؟ يروح يتعينه، وبعدين عايز يتعين، إزاي؟ يروح للي رمى له الورق بتاعه في يوم من الأيام ويسأله، تفضل يا فلان بيه، تفضل يا فلان بيه الآن وأنت رميد الورق من كذا شهر، إيه الأمر؟ قال ما عينتكش، ما عينتكش، هم اللي قالوا التعيين. ويدور ويسأل، والآخر يجيب الفراش يسأل، والفراش يقول أنا لقيت ورق مرمي حطيتهم على الأوراق. سبحان الله، سبحان الله. إذا أراد الله شيئا لا بد وأن يكون. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قصة عكس هذا الشيء، رجل بيروح يشحف من أبواب المساجد، يشحف من الناس، الناس قالوا لنبله مبلغ من المال نحطه له قدام بيته، يمكن ياخده يعمل يشتغل له شغلانة، يحطه له المبلغ قدام باب بيته، وطلع الفجر راح يشحف من الجامع، يحط له مبلغ قدام ويخرج وما يشوفش المبلغ، ويذهب للمسجد ومد إيده يشحف، يا فلان ما شفتش حاجة قدام باب بيتك؟ لا ما شفتش، ما فيش فلوس حطت لك، ما شفتش حاجة. انت طلعت من باب ازاي؟ طلعت، قال لهم اقول لكم طلعت وانا طالع من باب البيت، قلت اقلد العميان بيمشوا ازاي، العميان غمض عينيه ومشى يعمل اعمى عشان يعرف يشحف، يعمل اعمى، ضاع منه هذا المال. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. حكايات واقعية، ولما تقعد مع الناس تسمع أمثال هذا كثيرا جدا من ذلك. هنا من يتقي الله يجعل له مخرجا، رزقك سيأتيك إن كان مقسوما لك، إذا لم يكن مقسوما لك لن يأتي إليك شيء. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.